قام بما عليه من أجلها، لابد أن نعلم أن شكر هذه النعمة ليس بالكلام، بل له مقتضيات. من أهمها أمران: الأول حسن إسلامك، أن تكون على إسلام حسن وعلى دين يرضاه الله منك، والثاني هو أن تعمل لهذا الدين لتشهد الله عز وجل أنك من عباده، وأنك تعترف بهذه النعمة، وأنك من الشاكرين لنعمائه. فأما الأولى فهي التقوى، وهي المجاهدة في الله عز وجل، وهي السعي لنيل مرتبة المحسنين. قال تعالى: والذين جاهدوا منا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا معنى التقوى، ومعنى السعي لتحسين الدين، ومعنى أن تكون على دين مرضي. وأما الأخرى هي أن تعمل لذلك الدين نصرة له: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصر الله ينصركم فيعلي دينكم ويدفع عنكم الاستضعاف ويؤيدكم بالحق، ثم يثبتكم على الدين المرضي فلا تفتنوا، لأن طريقة الفتنة هي الانشغال بالدنيا، وطريقة عدمها هي خدمة الدين. وإني لأخال نفسي أنظر إلى الدين يقول: يا أبنائي أين أنتم؟ كأنه غريب يبحث عن أنصار له، قد يكون انشغل بأن يكونوا صالحين، قد يكون انشغل بشيء من العبادة، قد يكون انشغل بشيء من الصلاة والصيام والتلاوة، لكنهم لم ينظروا ماذا قدموا لهذا الدين. هل نصروا ربهم؟ هل نصروا دينهم؟ لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما جعل هذا الدين خاتما إلا ليظهره على الدين كله. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والظهور له معنيان: الأول أن يكون الدين الذي يهيمن على كل ما سبق في بيانه وفي أحكامه وفي فصل الخطاب وفي حسن البيان وفي الدلالة على المراد. وهذا بين في الإسلام، ما من شأن إلا وهو ظاهر فيها بين، يغلب كل من وراءه، يغلب ولا يغلب، يظهر ولا يدفن. والمعنى الثاني هو أن يكون لأهله الغلبة، وأن يكون هو الدين الذي ظاهره غالب الخلق أو أحسنهم أو أجودهم أو أقواهم. فإن كثيرا منا لا أدعي أنه أحسن الشق الأول أو الأمر الأول من أمر التقى، لأننا تغيرت الأحوال في البلاد، وقرابة عام أنالنا الله الحرية، يمكن أن نتعلم ويمكن أن نعمل ويمكن أن نربي أنفسنا ونربي غيرنا، ولازالت الأحوال كما هي. دعونا نكون صرحاء مع أنفسنا، دعونا نسأل أنفسنا: هل تغيرت بيوتنا؟ هل تغيرت أخلاقنا؟ هل صرنا الأهل الفداء والبذل لله؟ هل انصلح نساؤنا؟ هل انصلح أولادنا؟ كنا قبل ذلك جبناء بالبطش والطغيان، كنا قبل ذلك محرومين من أن نتلاقى ونتعاون ويعلم بعضنا بعضا ويصلح بعضنا بعضا بعد البحبوحة وبعد أن من الله علينا منة بعد منة وأزاح الله برأس الطغيان والذي نسأل عز وجل أن يزيح ببقية الجسد وأزياد الطغيان ويمكن لديننا وأن يمتعنا بحكمه وأن يزدنا حسين شريعته. لكن إن الأمر لا يكون بالأماني. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسألة أن عطايا الله عز وجل تعطى لمن يستحقها ونحن نطمع في النصر ونطمع في غلبة شرع دين الله. هل يكون الأمر بالأماني أم بالانتخابات؟ كثير من الناس يظن أن بلوغ كم كبير من المسلمين إلى مقاعد ما يسمى بمجلس الشعب أن هذا يعني أننا قد قربنا من الخلافة وأن في أول مجلس للشعب ستقام الخلافة. كثير منا يظن ذلك وما يدري أن هذا أول الخيط لا آخره ولا بعض ولا وسط. فإن ساعة الصفر ستكون عند اجتماع هذا المجلس ثم يبدأ العد. إما عد بإنجاب نسأل الله أن يوفق عباده لما فيه رضاه وإما عد بالسالك. لكن كثيرا منا لأنهم لا يهتمون بالسعي والعمل للدين صار الدين فينا غريبا بمعنى قد نعمل لطوائفنا قد يعمل السلفيون لأنفسهم بدعوى أنهم يريدون أن تكون لهم غلبة بتأويلات معينة وقد يعمل الإخوان لأنفسهم بدعوى وتأويلات أن الغلبة ستخدمهم في أهداف نبيلة وقد يعمل غيرهم لأنفسهم فيقاطعوا الانتخابات ويقاطعوا العمل الإسلامي كله بدعوى أن شيخهم أفتاهم بذلك. فهكذا تجد أن العمل لا يجب عليه أن يكون لله وإن كان هو أصله أو منبته لله لكن صبغ بصبغة العمل لطائفتي وحزبي وجماعتي تحت تأويلات سائغة بأننا نريد بذلك أن لا نكون متشددين نريد بذلك أن نكون محافظين. فإن مثلا قد نجد صراعا قويا بين السلفيين والإخوان ويتأول السلفيون أنهم يريدون أن يحافظوا على الأحكام ويوافقوا القرآن وألا يفرطوا في شيء من الدين لأن هذا هو قضيتهم تعلموها ويسعوا للعمل بها. ويتأول الإخوان أنهم يريدون تأليف الناس وألا يرهبهم الخلق في أول تجربة لأن قضية الحب لا تعني حب المسلمين فقط بل تعني حب الكل وبالتالي نحن نريد التأليف. فتصدر منهم أمور وأحوال بناء على مثل تلك التأويلات فينشأ تناظر ينشأ تناحر ينشأ بصراحة ووضوح نوع من اختلاف وجهات النظر المتباينة التي يمكن أن تصل إلى درجة أن تكون متناحرة وعندئذ تجد أن المسار يسحب أصحابه ويسحب أتباعه إلى اتجاه معين هو من أصله عنوان كبير ورأس الموضوع عمل لله والسعي لمرضات الله والعمل من أجل الله. لكن تفاصيل الموضوع كما قال أهل العلم إن كثيرا ممن يعملون لله ويدعون إليه يدعون إلى أنفسهم ويعملون لأنفسهم بدعوى أنهم يعملون لله. وهذه المسألة ظهرت الانتخابات، فهذا يعني أن هذا الأمر يمكن أن يترتب عليه، إن لم نتنبه له أن يترتب عليه أمران. الأول هو أن تكون هناك تناحر بين اللملمة، بين اللملمة التي ينبغي أن تتبع بعضها إلى بعض لما تواجهه من تحديات كبيرة. لابد أن يفهم المسلمون أن فقه المواجهة وأدبيات الحرب تختلف عن فقه التربية وأدبيات التعلم. إننا في التربية والتعلم ندقق في المسألة تدقيقا ونقول هذا هو الصواب، هو الأرجح، هذا هو الراجح بدليل كذا وكذا. وإن اختلف العلماء فإن هذه المسألة الأضبط فيها والأرجح فيها والأحوط فيها، فيكون الجدال النقاب واجب أم مندوب، فيتحرى الناس الأدلة ويقيمون في ذلك مسائل ولا يقعدون فيها حتى يحاولوا أن يرجحوا ويدققوا. وهذا مسلك عظيم وهذا أمر جميل، لكن لا ينبغي أن يغفل المسلمون أنهم أمامهم تحديات كبيرة، وأن جلسة المسجد ونظام الدرس وخطبة الجمعة ومدرسة الكتاب واد، والحكم والمعاملة والقيادة والدساتير والقوانين واد آخر، واد آخر يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى رم شمل، يحتاج إلى تصفيف صفوف. لماذا؟ لأننا أمامنا تحديات لا يعلم مداها إلا الله. إن كثيرا منا، نحن أفراد المسلمين وعوامهم، نحن العامة، لا يعرف مدى التحديات التي تنتظر أولئك العصبة الذين نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وألا يميل الطريق من تحت أرجلهم، وألا يفتنوا بالمقاعد التي بلغوها، وألا ينقلب الأمر إلى أن يكون تناحر من أجل نصرة الطائفة ونسيان القضية التي استجبنا هذا المسجد من أجلها. لطالما قلنا إخواني، لطالما قلنا أن مسلك الانتخابات ومسلك الأحزاب ومسلك السياسة مسلك من الجهة الشرعية باطل باطل باطل، ولكننا سرنا فيه، أو أنا نفسي نظرت عنه ونظرت إليه وتكلمت فيه من جهة أنه ضرورة إن عدم أمامنا كل السبل الشرعية للعمل لله. فلا نهاك ولا أمر بالمعروف ولا عصبة ناحر ولا مجلس حل معقد ولا توافق شعبي على مطلب الشريعة بحيث يكون وقود للدفع أمام أي قوة معارضة. بل أنتم ترون أن كثيرا من الناس، بل غالب الناس من المسلمين البسطاء الذين تربطنا بهم، الذين يربطنا بهم رباط فطري، والذين كانوا سببا في ملء الصناديق بأصواتهم حتى بلغ إخواننا من الإخوان المستلفيين أو غيرهم إلى تلك المقاعد، لا بد أن تعلموا أنهم لم يضعوا أصواتهم من أجل الشريعة، ليس كراهية ولكن لأن جهلهم وعدم تهيؤهم وغياب القضية عنهم وسوء التربية التي ربينا عليها قرون جعلت المطالب الدنيوية هي الأصل. فإذا ما سألت أحد لماذا اخترت المسلمين أو الإسلاميين كما يحلو أن يسموا، يقول لك البلد بايظة، ما فيش أمن، ما فيش اقتصاد، الأحوال مضطربة، والوضع مقلوب وفي امل ان الناس دي لا تسرقنا وان الناس دي تقوم بمصالحنا. اذا هو الامر الاول عنده هو المصالح الضروريه المشروعه التي الطلب بها مباح ومقر في الشرع. لا تستطيع ان تجد احد الا ما يقول يقول لك والله انا رحت ام محمد ولا عم احمد ولا عم علي ولا لسنا سلامه ولا فلان او علان، تقول له لماذا انتخبت؟ يقول لك والله نصره للشريعه ومطالبه باقامه امر الله ومن باب اقامه احكام الله. ولم يقل ذلك ولم تجد احد يقول هذه الكلمه، ليس اعداء لها، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الامر يعاديه. فلا بد ان نتفهم ان هذا واحد من التحديات، لان السعي للعمل لله مكلف، يكلف مالا ويكلف جهدا ووقود التمكين ووقود اقامه بحكم الله. المال والنفوس، لازم تفهم كلمه اقامه حكم الله نوع من النعمه لا تنضج لا تنضج لا تثمر لا توجد لا تزرع الا بوقود. هذا الوقود هو المال والنفوس. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، انفسهم واموالهم. فالانفس والاموال والانفس قبل الاموال. النبي صلى الله عليه وسلم امن معه من امن في اول الامر وكانوا على شده ولاقوا ما لاقوا، ثم امنوا واتبعوا هروبا من بطش صناديق قريش وسادتها وطواغيتها، امنا في ان يكون عنده الرحمه فامنوا به. واكثر من امن في اول الامر العبيد والمستضعفون والفقراء فامنوا معهم. فماذا كان؟ ابتلوا بحصار الشعب لتتمحص النفوس قبل ان تاتي العطيه الربانيه. فلما تمحصت نفوسهم كتب الله لهم النصر، فظلوا منصورين الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ان مات. فلا بد ان نعلم ان المساله ليست ورديه، وان الامر يحتاج الى ان نبذل. الاسلام يقول يا ابنائي اين انتم؟ نقول له انت عايز مننا ايه؟ بارك الله فيك، انت حبيبنا وبنشاورنا، باي باي، والقران قرانا وصلى وصلينا والمراه انتقبت، اخلاقنا سيئه مش مشكله، احوالنا رديئه مش مشكله، متبللين في الطاعه مش مشكله، غيرنا ليس عندنا قوه فداء مش مشكله، كل حزب منا بيطيع شيخ معين ما يمشيش الا وراه مش مشكله، اخلاقنا في البيوت الازواج والزوجات سيئه مش مشكله، معظم سعينا للدنيا مش مشكله. لما ينادى احد بعمل بامر جامع يعني انشئت الهيئه العامه للاصلاح هذه الهيئه التي تضم خيره دعاة هذه البلد وعلمائها، نسال الله ان يبارك فيهم جميعا وان يسددهم وان يقود بهم للبر وان يحفظهم علينا. هؤلاء اذا قرروا قرارا لا يجيب احد الا ان يقول له من هو تبعه. يقول مثلا قرروا بلاش نزول في جمعه معينه، او قرروا ان تعمل حاجه معينه، او قرروا ما حدش يروح عند الكنيسه المعينه، او قرروا ان في جمعه ينزل الناس معينه. تجد الاخوان ما يستجيبوش الا اذا قال لهم قادتهم، والسلفيون لا يستجيبوا الا اذا قال لهم قادتهم، لان هؤلاء الناس كبرناهم زورا. فكاننا يقول لنا الاسلام اين انتم يا ابنائي؟ اين مسجدكم؟ اين فداؤكم؟ انتم ترون استضعافي، انتم ترون تربص القوم بي، اين طلبكم للعلم حتى تكونوا دعاه العوام اللي انتخبونا؟ يقعد يسال فيزياء وإقامة حدود، هتقطعوا دين الناس؟ هتعملوا كذا؟
ترجمه مش هتخلي واحد يشرب سيجارة. طب دلوقتي لو بتلف لو مش شربش سيجارة الواحد ممكن يتبنج. طب يا عم الشيخ يعني انتوا هل انت بتعرف ترد؟ هل انت تستطيع ان تجيب؟ ليه؟ انت مستني الشيخ هو اللي يكلم. فين طلب العلم؟ مدارس اتفتحت والمعاهد اتفتحت والدعاء اللي كانوا ممنوعين صاروا يلاقون الناس. ياتي الداعي ويترك بيته واهله وقد يكون بلا نوم وقد لا يجد وقتا للطعام اقسم بالله في بعض الاحيان ويجلس امامه 15. فين الناس؟ راحوا فين؟ وراهم النت وراهم فيسبوك يقعدوا يتفرجوا يقعدوا يتكبروا. طب اتعلمت ايه؟ بقالكم سنه قاعدين على النت والفيسبوك، ماذا تعلمت؟ هل تستطيع ان تجيب على الشبهه؟ هل تستطيع ان تبين حقيقه؟ هل تستطيع ان تكون جندي منافق؟ منافق؟ جندي منافق، تنافق، تجاهد، تبذل، تعطي، تعطي ذلك الذي يناديك ويقول يا ابنائي اين انتم؟ انا الاسلام اناديكم. وآلمني وآلم كل حر. سؤال الدهر أين المسلمون؟ طبعا يقول لي أنت عايز إيه تاني؟ انتخابات منتخبنا وكنا بنتناحر سلفية مع الإخوان عشان ناخد أكبر عدد ولازم نتناحر. ما أنت عارف يا شيخ الإخوان والتفليت اللي عندهم، ما أنت عارف الإخوان والضياع اللي عندهم. وبقت النصرة كأن بيتكلم عن نصارى، كأن بيتكلم عن كفار. أنا أعلنها أمامكم، لا أشك أبدا ولا أطعم في نية الإخوان في غيرتهم على الحرمات وفي حرصهم على بلوغ البلاد بالشرع، لكن لا يرضيني كثير من المسالك لأن هذه قاعدة حرب وقد يسلك الإنسان قاعدة مضبوطة وقد يسلك غير ذلك في الحرب. ولما تيجي تقول له ليه بتعمل كده؟ ممنوع الذهاب للكنائس اثناء الصلوات لان هذا كفر. ربنا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم. كيف تكون رجل مؤمن واحد قيادتك على الايمان تؤمن بالقران وتجلس في صلوات يقال فيها لا أبانا الذي في السماء أرسلت ابنك يحفظ البلاد ونحن نتقدم من ذنوبنا حتى يمحوها علقت بالمخلص فخلصنا من عندك، ازاي انت تجلس في مجلس يقال في ذلك؟ لكن يقول لك الحرب خلع ويقول لك انه النبي صلى الله عليه وسلم جوز التبختر في الحرب وهو محرم كبير وجوز لباس الحرير في الحرب وهو كبير. هذا تأويل والتأويل يمنع الكفر. وهذه قاعدة عند الأصوليين معلومة من العوالم الأهلية التأويل والتأويل بالذات بدليل أن الخوارج مش كفر وعندهم مما يكفر والجهمية عندهم مما يكفر ولذلك اختلف بعضهم في تكفيرهم وكفر الأحمر كلابهم لكن ليه ما كفروش وعندهم كلام أفحش من الفحش وأكثر من الكفر لأنهم ما قالوه إلا تأويلا. طبعا المقام مش مقام دفاع عن أحد إنما مقام نفح ودفع. أنت جندي هيسألك واحد شفت اللي حصل وقالوا عادوا ثم أنت تقول تقول إيه؟ أصل دول ضايعين، دول مفوتين، دول خربانين فتقطع الصف والصف أصلا إخوان إحنا لابسين ثوب واحد وعلى اللحم نحن عندنا ثوب واحد يغطينا نلبسه على لحم لو مزق اي مزقة لو قطعت فيه اي فرجة لانكشفت العورة لم نعد بعد ذو ثياب ليس لنا تمكين وليس لنا هيئات ليس لنا سلطات نحن امام تحديات منها رجل الشارع منها طابور الخامس منها حكومة القرى منها العسكر منها أمريكا وإسرائيل، منها الاتفاقات الدولية، منها الدكات الخربانة. دائما أضرب المثل أقول هم هم حريصون على أن يتركوا البلاد. ما دام المسلمين وصلوا إلى هذه المقامات الاستراتيجية المؤهلة للحكم التي تسمى باسم مجلس الشعب، يبقى اللي يسدهم الدكانة خربانة، لا تلقى في فلوس ولا رفوف عليها طعام. ويشيلوا بقى هم النجاري والأنابيب ويروحوا يشوفوا بقى مشاكلهم الاحتياط، حتى الاحتياط النقد الأجنبي يسلكوا منه كأن عايزين يخلصوه قبل أول جلسة في 23 يناير من عقبة. تحديات كبيرة جدا جدا، واحنا كل اللي عندنا ايه؟ خدنا كم كرسي واحنا كذا، الاخوان اكثر، سلفيين اكثر. بعدين يطلع آية 8 كل واحد يقول لك انظر نحن السلفيون، الحزب بتاعنا بقاله 6 أشهر، يا مصر صباحك نور، بنبقى التاني عبور. في ايه يا عم؟ في ان انت مجاهد، في ان انت على نية القصد، في ان انت بحرب. مفيش اعتزاز بالنفس، مفيش عمل للذات، في ان انا بتمنى ان انا اكون جندي. في قاعدة قرآنية بتقول فجاهد في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحارب المؤمنين في مقاتلتك. هل احنا كنا مستنيين انتخابات عشان نقول ان احنا طرفانات؟ ده احنا دخلنا ضرورة لم ندخلها اصلا. الطرزانة كان في الجهاد، في البذل، في الفداء، في المنافحة. ان غدا اصعب، الغد اصعب، لانك ستحصل بعض المكاسب سينوشك عليها القوم. والكحكة في يد اليتيم عجبة. وفي مثل يعجبني جدا يقوله العامة، يقول لك حسد الاعمى على طول عكازه. احنا معانا عكاز دلوقتي بسبب عمل استضعاف، رضينا ان احنا نستند عليه، هنحصل عليه حسد شديد، وهيبقى فيه تنفيقات وتكذيبات، وماء من تحت التبن، واخاديد وحفر، فريق غير ممهد. يبقى نحن نحتاج ان نشحن انفسنا شحن ليس بلعبه السياسه. السياسه المجازة، اما السياسه الشرعيه فهي قائمه على اصلين: اصل الجود بالنفس لله عز وجل، واتباع ما امره. الجود بالنفس، الجود، ان تجود بنفسك في ظل حكمه. ايه السياسه الشرعيه؟ فاذا لابد ان نفهم اننا مسؤولون عن هذا الدين، وانه لا دين، وانه لا يرى منا الا الفتات، وكثيرا ما نعطيه ظهورنا، وكثيرا ما نفضل طوائفنا واحسابنا عن هذا الدين بالذات. صحيح ان تحت عباءته، لكن هو يريد ان تكون مخلصا له. ما ينفعش ابوك يقول لك يا ابني انا مريض، يا ابني انا مريض وبحتاج الخدمه، انت مش ماشي ليه؟ تقول له اصل كنت عند عمي. مش عمي، مش اخوك، مش هو اخوك برضه؟ طب يا ابني انا ابوك، انا اولى بالخدمه. يقول لك انا كنت عند خالي. مش ده اخو مراتك؟ فنحن نعمل للعم والخال، واين عملنا للقبر؟ اسال الله عز وجل لي ولكم الهدى، وان يجعلني واياكم من عبيده المخلصين الذين يرضى عنهم في الدنيا ويجعل مآلهم في الجنة في الآخرة الجنان. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إنني من مقامي هذا أحمل نفسي وإياك مسؤولية العمل لهذا الدين، أن تبر الأب لا أن تبر الأخ أو العم، لأن هذا الدين هو شرفك والسعي فيه مردوده عليك بالخير في الدنيا والآخرة، بل ليس عليك فقط بل على نفسك وأهلك وولدك. وبالتالي لابد أن نعلم أن هذه المسؤولية متقررة بالضرورة لا بالاختيار، لأن هذا الدين يحتاج إلى قوة تهيئه الأرض. هو ظاهر، هو كامل، هو محفوظ من عند الله عز وجل، لن يضيع ولن يفنى إلى أن يأذن الله برفع الكتاب إليه. قبل قيام الساعة أنزل الذكر وحفظه وجعله بيانا وهدى، ويأتي به من يشاء من عباده. هذا الكتاب وهذا الدين كامل متين قوي كامل محفوظ، لكن يحتاج لينصر فينا إلى قوة في الأرض، وقد انعدمت كل القوى الأرضية التي يمكن أن تخدم هذا الدين. من هي هذه القوى الأرضية؟ أن يكون هناك إمام ممكن أو أمير ممكن يستعمل كل ما أتاه الله من قوة ومال وسلطان للدين، ينصره به ويقيمه به ويقيم الخلق عليه ويدعوهم ويعلمهم ويطريهم، وهذا مفقود. والثاني عصبة، وإن لم تكن مؤمنة لكن لها قوة بعصبتها وكثرتها تتحامل الإسلام، تغضب له وترضى به، تدفع عنه، زي ما نشوف كده الصعايدة يعملون لأهوائهم، يفأرون لمقاتلهم، ويمكن أن يكون في المقابل لا يغار إلا بعضهم، وهذه أيضا مفقودة، هذه أيضا مفقودة العصبة. الثالثة هي أن يكون لنا إمام يأمرنا بالدين والفتية، قوله يمضي فينا فتجتمع عليه جميعا مع استضعافنا فتكون قوة بتبالغ الناس على قول واحد وطاعة مذهب واحد، وهذه أيضا مفقودة لأن احنا شايفين الحال وعارفين. أولا ليس لنا إمام، ليس لنا شيخ واحد، كل طائفة لا شيخ، محترمون نعم، وبجلون نعم، يأمرون بالخير نعم، لكن لا يقبل من الأتباع، لا يقبلون إلا منهم، وقد تختلف فتية مع فتية وقول مع قول، وهذا بين معلوم، هذا بين معلوم. لطالما يأتيك الآن يقول لك شيخ فلان قال، شيخ فلان قال غيره، شيخ فلان قال ذلك، وكلهم أهل فضل وأهل خير ومقامهم فوق الرؤوس، لكن هذا يضعف ولا يقوي. بالإضافة إلى أننا بطبيعتنا لسوء تربيتنا لا نكبر الكبير إلا إذا قال بما نرضى، لا نكبر الكبير إلا إذا قال بما نهوى، بدليل إن أنت يا فلان مين الله الشيخ فلان، الله أكبر، ده ما شاء الله قوة إلا بالله، فتحلى من العلماء ماشي مرة واثنين وعشرة واثناشر، بعدين يقول لك لا 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 ده كلام فارغ، ازاي يقول كده؟ ده انت كبرته بإرادتك،
لكن سوء الأدب يجعل التعدي إذا قال ما لا يطينا. وقد رأينا هذه المواقف دون الإشارة إلى تفاصيل، لكن هذا واقع. ففقد الإسلام إماما أو أميرا موكلا، وفقد عصبة قوية بعددها لها عامية تتحامى له وتناصره وتدفع عنه، وفقد حتى إماما يقود المسلمين بأمر كما كان الشأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمضي فيهم إلا قوله ولا يأتمرون إلا بأمره، فيكون بعددهم ووحدة مذهبهم قوة ماضية. فماذا بقي الإسلام من قوة أرضية؟ ألا وأن الأنفار. فصرنا مسؤولين عن كل هذا، فأنت محمل غياب الإمام، وأنت محمل قلة العصبة، وأنت محمل التشنسل حول الأئمة العدة، كل ذلك وأنت مطالب في النهاية أن تشيل ذلك الميراث وتدفع عن الإسلام وتحمي إسلامك وتعمل لأجله، عسى أن يزهره الله عز وجل في ظل قول الله تعالى عند فقد كل المعطيات، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. النظر صرنا بالنظر. فإذا لما تيجي بقى لا يبقى إلا النفر، وقلت لي 10 أنفار بقوا إخوان، و12 بقوا سلفية، تانيين بقوا جماعة، ودول مش عارف بقوا إيه، ودول تبع فلان اللي بيقول لك ده كله حرام والانتخابات حرام وكفر، ودول تبع مش عارف مين، الأنفار نفسها اتفرقت. يعني معنى ذلك إن الإسلام حيكانه مش لاقي نصير، مش لاقي حد ينادي يا أبنائي أين أنتم؟ أمد لكم أيديكم يدي، أين أعمالكم؟ أين سعيكم؟ أين جهدكم؟ أين فداءكم؟ ونحن نقول له نعمله كده بأيدينا. هل هذا يصير؟ هل هذا يمكن أن يرفع عنك يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم على فرق من ثغور الإسلام، فلا يتيان الإسلام من قبلي، لا يفهمن أحد من كلامي عباد الله أنني أطعن في أعقل جماعة أو طائفة، أنا بفضل الله أحترم الجميع وألتمس التأويل والأعذار للجميع مع حرصي أن لا أخالف المشروعية ما استطعت، ولو كلفني ذلك ما كلفني. وحتى من قبل ذهاب الطاغوت كنت أحاول بقدر المستطاع أن أكون مع الشرعية، وإن كلفني ذلك ما كلفني، لكن دون أن يحملني ذلك إلى تمزيق سيفي، لأني أعلم أنه صلب رقيق على جسد عال، وأي تمزيق فيه ستبدو منه العورات أمام شعب جاهل ما يجد فينا صدر إلا يقول لك الحق، بص شوف قالوا عملوا لجهلهم. وإن أحبونا تعاطفا لكنهم ليسوا بمنصفين، وإن أحبونا تعاطفا ليسوا بحكماء، وإن أحبونا تعاطفا ليسوا بعلماء، لأن الجهل له أثر، ولأن فقد الشيء يحرم صاحبه من إقامته بناء على أن فاقد الشيء لا يعطيه. فهم في حالة إلى أن نحن في حالة قبلهم إلى أن نعلم وننظر إلى ضرورة الوحدة، وننظر إلى ضرورة التماس الأعذار، وألا إذا وجدنا خرقا رقعناه لا نجد الخرق خرق فيتسع على الراقع. بل فكل واحد يقول لك إيه إخواننا، وشفت السنتين اللي عملوا تخرجوا يا راجل، ده في الانتخابات عمالين يتخانقوا مع بعض، وايه الحكايه؟ واحنا خلاص جايين نروح الانتخابات، فتلاقي نفسك عملت رطش في ده وفطش في ده، ماسك التوب ولقيت خرم عمال توسع فيه، وما يظهر وراءه الا عوره لن يسقطك العامه. ويقول لك لا لا يا اشدائي عوام كده زي الفل، مهما عملتم انتوا زي الفل، ومهما سويتم ومهما بدلت عوراتكم ابدا. هتبص تلاقي الناس تقول لك ادي يا عم وادي يا عم وادي يا عم، اذا هذه المسؤوليه علينا. لابد ان نعلم ان موقع الحرب يختلف عن موقع ترتيب البيت والاختيار. عندما ترتب بيتك ويكون الامر من خصتك ويكون الامر يخصك، اختر بدقه وانتقي وقول دي لا دي مظبوطه، لا 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 مش مظبوطه، دي اكثر، دي ادق، دي افضل، دي ارجح، دي ابين، لا بد. لكن عندما يكون الامر حرب ومواجهه لابد ان تساند. انا اضرب مثال بسيط، لو اننا في حرب صففنا صفا واحدا قليل ما بين دول ودول 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 كلنا من المسلمين، وانت جالس على مدفع تضرب في عدوك، هل اذا قيل لك ان واحدا من الصف اخطا واحد من الصف اخطا تروح تدور المدفع وتضرب فيه؟ هل يقول ذلك عاقل؟ هل يتصور ذلك فاهم؟ ده اللي بيحصل. جهدك في النقد، جهدك في التمزيق، جهدك في اثبات العوره والتدليل عليها، انا اريده ان يكون جهد التعلم والبيان والمنافحه والتماس العذر وتعليم العام، ليس من اجل مناصره طائفه. انا لو دافعت عن فعل عمله الاخوان أنا لست إخوانيا، وعلى فكرة أنا لست شيئا إطلاقا. يعني يمكن بعضكم يعرف أنا لا لي علاقة بهؤلاء ولا هؤلاء، لأنهم كلهم إخواني وكلهم يرتبط بي ربط الإسلام، لكن أنا لا طالما التزمت ولا طالما تعلمت ولا طالما عرفت أن ديني هو قضية وجودي، تعلمت الدين لا لكي أعلم ولكن لكي أصحح ديني. فلما صار شيئا من المعلومة أكثر وجدت أن ديني يملي علي أن أنصح، فأنا أنصح بالضرورة، لكن ليس من باب مناصرة طائفة ولا من باب معادات أحد، لأني وجدت من يناصر يضطر إلى معادات من لا يناصر. فمن ناصر السلفية وجد نفسه مضطرا أن يعادي إخوانه، ومن ناصر الاخوان وجد نفسه مضطرا ان يعادي السلفيين، وهذه دائره غير منضبطه. لكن لابد ان نعلم انا اذا دفعت ادافع باسم الحرب، باسم سد الخله، باسم سدده وقارقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعاني حزب الفضول لاجبته. حزب الفضول حزب انشئ في زمن قبل البعث، اجتمع فيه فضل وفاضل ومفضول، يعني كل من له يد وكل من له قدرة، من أجل أن يجتمعوا لرد الظلم عن المظلوم. لكن حزب كفري وحزب شركي تملأ على بر أو تملأ على خير أو تملأ على معروف، فقال له تعالي لأجر من باب أنه هو يزكي حزبا كفريا ويزكي حلفا شركيا، لا من باب انه يزكي امرا بالمعروف ويزكي رد الظلم عن المظلوم ويزكي انه اسرع في ذلك من اي احد. كذلك انت، كذلك انت، انت ترى الفضائيات بتجلد فينا جلد، بتعري وتضرب على اللحم، وحتى العرض المسطوره تبديها بكل فظاظة. لماذا؟ لأنهم إن تصدقهم حسنة تسوءهم. فبالتالي أنت دلوقتي بالنسبة له خرجت من السجن على الحكم، إيه يا عم في إيه؟ ده حاجة تجيب جنان، ده نص اللي ناجحين كانوا في السجون، بتوع جمال إسلامية كلهم كانوا في السجون، والاخوان كتير منهم كان في السجن، اعرف منهم ناس كانت معايا في السجن، وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا يقدر على ذلك إلا الله. وأسأل الله أن تكون نعمة لفتنة، أسأل الله أن تكون نعمة لفتنة، ونسأل الله عز وجل أن يؤيدنا بتأييد من عنده ولا ترد لأنفسنا، وأن يغفر جهلنا وأن يغفر عدم فهمنا. لكن لابد أن نعلم أننا كأفراد، أنا أخاطب الآن الأفراد أيا كان موقعه أيا كان انتمائه، الإسلام يناديك، الإسلام يقول أين أنت يا ولد، أنت ابن الإسلام قبل أن تكون ابن الإخوان، وأنت ابن الإسلام قبل أن تكون ابن السلفيين أو أتباع الشيخ فلان أو أتباع الشيخ علان. فرد لأصلك وارجع لأبيك، لأن ذلك أشرف لك وأنفع لك عند الله. لأن هذا واحد يقول يعني أنت معنى كلامك إن الناس السلفيين والإخوان دي حاجة باطلة ودي دول ناس فسق أو مرقى. لا، أحب أن أقول لكم أن الفرق النارية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وتفترق أمتي على 70 شعبة، فالحديث حسب شواهده ليست هي الإخوان والسلفيين والجمعية الشرعية وأنصار السنة، هذا كلام جهل، لأن الافتراق حده أن يكون في أصل عقدي. جهميا ضلوا في أسماء الله وصفاته، القدرية ضلوا في القدر، الخوارج ضلوا في التكفير بالكبير، المرجئة ضلوا في إخراج العمل عن الإيمان، المعتزلة ضلوا في الصحابة، الخوارج ضلوا في الصحابة والتكفير، والمعتزلة ضلوا في أحكام الوعد والوعيد، وهكذا الشيعة ضلوا في مسألة أن الإمام أولى بالحكم من النبي وأنه لا حكم إلا بالإمام المعصوم، وهم الآن يأخذون بأحكام الضرورة بولاية الفقيه. لكن الإخوان ما ضلوش في قدر، ولا ضلوا في جهمية، ولا ضلوا في الشيعة، ولا ضلوا في الخوارج، لكن قوم تأولوا مسالك معينة احسبها في المجموع زي الفرد، حول الإخوان لفرد، هل سيكون فرقة؟ حولهم لفرد. فرد يعني ايه؟ واحد خفف في الحجاب مع امرأته وهو حلق لحيته وقال لك عشان نقدر نتعامل مع المجتمع، صلاة يصلوا وصيام يصوموا، يؤمنون بالأركان الست على مفاهيم الكتاب والسنة، ولكنهم له لأن هذا الفرد له بعض المسالك التي يظن البعض أنها فيها تقليل، فيها لين، لا يقال هذا فرقة. طب عموم المسلمين يبقوا دول فرق، يبقى دول أضل، لأنهم ليسوا أحرص من الإخوان وليسوا أمسك بكثير من مبادئ الحق من الإخوان. فلا بد أن نفهم إن بعض الناس يظن أن ذلك افتراق وإن دي فرق، ويبدأ يتكلم بقى هذه فرق نارية، وبعدين يروح إيه بقى الشيخ يطلع يزعق ويروح جاي 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 واحد يقعدوا قدامه يحفظوا الصعيد بتاعه ويقولوا هذه فرق. طب يا عم، طب انت مش فرقة، طب اشتغل. لا، انا تبع الشيخ وهو اللي يعمل فرقة يبدع فيها ترك الصلاة، واللي يقول الحاكم كامل يبقى خوارج، فيضل في اكثر من اصل عقلي، زي ما كان داعي عين شمس عامل فرقة لوحده جمع ارجاع على تجهم على تعشر حاجة يعني خليط كده، لما تيجي تفكه تلاقي عنده 3-4 فرق يمكن أن ينتمي إليها. فهذا الافتراق، لأن الافتراق في أصل عقدي. قال الشاطبي رحمه الله وحد الفرقة في الاعتصام، وكتاب الاعتصام لا يدرسه ليكون طالب علم، كما قال الألباني رحمه الله، من لا يتعلم الاعتصام فليس له من العلم نصيب. قال وحد الفرقة وحد الافتراق أن يكون في أصل العقل. فتنبه لذلك حتى تعرف. وبالتالي لابد أن نعرف أن إسلامنا ينادي علينا وأن ينبغي أن نسعى لنصرته، لأننا قد خلي بيننا وبينه وليست هناك حوادث ولا موانع، وأننا ينبغي أن نعرف أننا نسير في طريق بديل عسى أن نصل إلى الطريق الأصيل. نحن يا إخوان نسير الآن في طريق بديل، ومعنى طريق البديل يعني طريق الضرورة، حتى نسد الرمق ونحفظ النفس من الهلكة، لأن يتسلط علينا عبرات الشيطان إن تركنا لهم الميدان. فدخلنا في ذلك طبعا في الأمر بالمعروف، طبعا في نصرة الدين، طبعا في إيجاد أسباب نصل منها إلى تحكيم شرع رب العالمين. هذه ينبغي أن تكون مقاصد من بلغ، وينبغي أن تكون مقاصدنا قبلهم، وأننا نكون في ظهورهم. وأنا على لسانكم أنذر كل من بلغ تلك المطاعم، مطاعم مجلس الشعب، من أي طائفة كان، ممن طلب معاونتنا وكان منا وينتسب إلينا، نقول له إن ضللت تبرأنا منك وكنا لك بالمرصاد، وكما خرجنا نطالب الناس بتأييدك سنكون أول من يدعو عليك، وإن قمت على الحق نحن في ظهرك نساندك، لأننا نعلم أن الأمر لا يقوم ربعي النفر. ربعي النفر سهل أوي وقفوا بوكس يعقوهم فيه، لكن الأمر يقوم بما وراءهم، الأمر يقوم بما ورائهم، ونحن بإذن الله وراءكم في الحق. أما في العوج والباطل فنحن لكم بالمرصاد. لما تولى أفاق الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فقوموني، فقالوا والله نقومك بسيوفنا. ملوش داعي لابو بكر، ده انت ابو بكر برضه، اعمل انت عايزه وفي احسن منك. قالوا والله نقومك بسيوفنا. ونحن نقول لهؤلاء الذين لم يبلغوا حتى شعر من ابي بكر، لو ضللتم قومناكم بسيوفنا بكل ما نملك، حتى نرى الى الله باننا لم نعمل الا لوجه الكريم، وأننا لا نناصف القضية إلا ديننا، وأننا لا نرجو من ذلك باقة ولا غنم، بل نرجو ثوابه ونخشى عقابه، نعمل وجيه الكريم حتى نكون صادقين في تلك الدعوة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لرضاه وليجعلنا وإياكم من المهتدين، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. وقبل أن أقوم بالمقام يا أخوان أنبه تنبيه يسير جدا، أن عدم طلب العلم وعدم حرصكم وانشغالكم بذلك المسمى بالنت ولا مواقع الفيسبوك ومشابه هي تلبيس للإبليس ونزغ شيطاني يفقد أوقاتكم ويضيع جهودكم دون قائم. فلابد أن تعدوا أنفسكم وتدخلوا معسكرات تدريب إيمانية بالتعلم، لأن التعلم هو أصل الإيمان، بمعنى أن العلم يكون قبل القول والعمل. ونحن في أزمان إصابة الشبهات وفي أزمان تعليم الجهلة فنحتاجكم جميعا لابد. فأنا أنبه وأنذركم ألا تتخلفوا عن هذا المقام، وما تقوليش ما انا بسمع في النت وبقعد اشوف الفيسبوك وبقعد اعمل تعليقات، هذا نوع من انواع تضييع الجهد فيما لا طائل له. والثانيه ظهرت عاده في هذا المسجد المبارك الذي عهدناه من يوم ان اقيم ان يكون مسجد قائم على الحق والبر والخير ودائما منارا للهدى، وانا اتشرف بدعوتي في هذا المسجد واحب جدا الدعوة فيه أو في المعاهد المقامة فيه أو ما شابه. كثير من الناس يوم الجمعة يأتون مبكرا ويتعاملون مع المسجد كأنه كافيتيريا العزيز لله. الجرائد والمجلات كل واحد يحضر الجرنان، لا مصحف ولا ذكر ولا صلوات. سنة الجمعة، سنة الجمعة رقم واحد الحضور مبكر. ليه؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخلوا المسجد صلوا حتى قبل مجيء الإمام، والإمام كان يأتي عند الزوال، ثم يصعد المنبر بعد الزوال. يعني لما تخش المسجد ساعة 11 10 ونص تصلي 2 في 2 في 2 دي سنة الجمعة حتى غير الضحى، وإن جعلت أول ضحى فبها. قراءة سورة الكهف والحارث والحديث فيها حسن بشواهده، ولو بحث لها بحث في ذلك. فهذا عادة المسلمين قراءة الكهف يوم الجمعة. الصلاة على النبي يبقى واحد. حضور الجمعة مبكرا بنية أن يحدث أن يكتب له أجر بدنا، لأن من أتى في الساعة الأولى كتب له أجر بدنا. لكن الناس تقرأ جرائد، ناس تقعد تحكي عشان هم زهقانين من الحريم في البيت فراحوا المسجد بدري، فبدل ما يغتنموها قربات فيقعدوا يتسلوا. فأنا أرضى بهم وأسأل الله أن يهدينا وإياهم. وأنا أقول هذا التذكير عليه لا أعني به أحد، أنا عمري ما جيت المسجد بدري في الحديث هنا، عمري ما جيت بدري في أي عدد خطب الجمعة، لكن هذا أمر حدثني به من يحبونه ومن يحبون له من خير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يهديني وإياكم لكل بر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم وفق إخواننا فيما أقمتهم فيه، اللهم وفقهم فيما أقمتهم فيه، ولا تفتنهم بذلك يا رب العالمين، واجعلهم زخرا للإسلام والمسلمين، وفقهم لما يرضيك عنا وعنهم. اللهم يا رب أقمنا على ما يرضيك عنا، واغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرم نزل الموتى، وأحقنا بهم على خير، واشف المرضى، وهون على الرقدة، وارزقهم بمن يرحمهم، ويسر بدوائهم، وعجل بشفائهم. اللهم يسر للممتحنين امتحاناتهم، ووفقهم فيها لما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم. اللهم سددنا وإياهم. اللهم اصلح نساءنا، واصلح أولادنا، واصلحنا معهم يا رب العالمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.